بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وننتقل من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. الآية هذه طبعا فيها بتتعلق بشبهة كبيرة تتعلق ببناء المساجد على القبور، ومحاولة البعض كالمفتي للتكريس أو لتبرير هذا الأمر بأنه جائز، ولربما استدل البعض بمثل هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، الأمر الذي يتطلب وقفة وإزالة شبه. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم ليعلموا أن وعد الله حق، يعني الأمة المسلمة. الأمة ليه؟ لماذا ذكروا هذا الكلام؟ قالوا لأن الذين بعث أهل الكهف على عهدهم كانوا قد أسلموا، يعني انقضى عهد دقيانوس ومات ومضت قرون 300 سنة وازدادوا 9 فمات وانتهى عهد الملك اللي فروا منه اللي هو دقيانوس ده هذا، وابدلوا بناس فيهم إسلام ودين، فيهم إسلام ودين، وفي الملك أهلها تلك الدار رجل صالح، رجل صالح. فاختلف أهل بلدي في الحشر وبعث الأجساد من القبور، فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه. هل البعث والنشور هذا يكون للروح والجسد معا، ولا إن البدن حيبلى وتأكله الأرض والبعث هذا يكون للأرواح فقط؟ فحدث خلاف، حدث خلاف. ولعلمكم المسألة هذه ما زالت موجودة عند النصارى وما زالت موجودة عند الفلاسفة، يعني أنت لو طالعت، ولذلك ليه دوما كنا نقول نقبل طب ابن سينا ونرفض فلسفته، وده كلام ابن سينا ما زال. انظر، وإن ده للأرواح فقط ونحو ذلك مسألة عايزة تحقيق، ولذلك لا تنبهر لا بابن سينا ولا بغير ابن سينا، يعني الانبهار بما وافق الحق والرجوع لعقيدة أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. بعض قال إنما تحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض، والجسد تأكله الأرض، وقال بعضهم تبعث الروح والجسد جميعا، وهذا هو صحيح، فهذا هو الصحيح. وحتى العذاب أو النعيم في القبر على الروح والبدن معا، كفيه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. حتى وإن أكلته السباع ضر رماده في الهواء أغرق في البحر، أغرق في البحر، بيحيى حياة برزخية على الروح والبدن كما ذكرنا بكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لما كانت هذه المسألة كبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبين أمره لهم إلا حيقضي به في هذه المسألة، قيل حتى لبس المسوح وقعد على رمات على غمات وتضرع إلى الله في حجة وبيان، فأعثر الله على الكهف، فأعثر الله أي والله تقضى الحاجات وتكشف الكروبات بهم يعتمر في النفس دعوات صالحة طاعة وعبودية، هنفرج الهم والغم بإذن الله تعالى. هذا هو العلاج، هذه البداية وهذه النهاية، لا تجرب لا تجرب. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أكثر من قصة نبي الله والقصص كثير. أحد نبي الله نوح مع قومه، ده قوم كلهم كفرة فاجر وما آمن معه إلا قليل، هذا الله أني مغلوب فانتصر. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منامر. مين يتصور؟ ما الذي يتخيل؟ ده أمر تضيق على العقول. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. سبحان الله إيه ده المية والبحر وتشوف أنت حتى التصوير القرآني لما حدث العقل يقف مبهوت يقف ده قدرة الله تبارك وتعالى. وعبد ضعيف دعا ربه تخلفت الإجابة أبدا فأوقع حاجتك بالله. أنت المكروب وأنت المديون وأنت صاحب المشاكل اللي ما حدثتش مع الأولين ولا الآخرين أو هكذا تتصور. قم بالليل استمت الرحمة واستدفع نقمة. خذ بأسباب إجابة الدعاء تتخلف. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل للآخر يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. فالملك لما قعد على هذا الحال أعثرهم ربنا على الكهف. يقال انهم لما بعثوا احدهم بورقهم الى المدينه لياتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت الدراهم هيئته هيئه مستنكره طبعا لرب 309 سنه واستنكرت الدراهم. الدراهم دي عمله قديمه اثريه والبعض بيتاجر في العملة الأثرية ويقول لك ليها قيمة والجنيه ده من 100 سنة ده بقى دلوقتي يسوي له كذا وكذا. فخرجين بعملة أثرية استنكرت الدراهم واستنكر الشخص لبعد العهد فحمل إلى الملك هكذا تذكر كتب التفسير. وكان الملك آمن وآمن من معه فلما نظر إليه قال لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس الملك. قال وقد كنت أدعو الله أن يرينيه. كان بيدعو ربه أن لأن قصته مشتغلت تعرف ناس وكلهم أولاد أمر راحوا ما رجعوش فقصة بتتناقل وتتداول. خافوا من الملك والملك طلبه لم يعثر لهم على أثر. راحوا فين وطبعا الهمم مندفعة حتى مع الأشخاص العاديين فما بالك بأولاد أمرة. فأين ذهبوا؟ فكان بيدعو الله أن يرينيهم وسأل الفتى فأخبره فسر الملك بذلك وقال لعل الله قد بعث لكم آية. فلنسر إلى الكهف معه فركب معه أهل المدينة ولما دنوا إلى الكهف قال الفتى أنا أدخل عليهم لئلا يرعبوا لئلا هو حاسبكم في الدخول إلى الكهف على أصحابه حتى لا يدخلهم الرعب من هيئة القوم. ما هم ليه بعثوا قالوا فإنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وأن الأمة أمة إسلام هم الناس أسلمت. فروي أنهم سروا بذلك وخرجوا إلى الملك عظموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم الفتى ميتة الحق لما حدثهم ماتوا جميعا وأكثر الروايات على ذلك. ورجع من كان في شك في بعث الأجساد إلى اليقين ولذلك كانوا آية وكان البعض بينكر بعث الأجساد فرأى. والإنسان أحيانا يكون عنده إيمان ويزداد إيمانا على إيمانه ويقينا على يقين بالرؤية هو قرأ وطالع وآمن ولكن لما يشوف مزيد يقين زيادة يقين. وهذا معنى أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أن يعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فاستدلوا بذلك الواحد على خبر بقية أصحابه وهبوا الدخول عليهم، وقال الملك ابن عليهم بنيان ابنه، وهذه المسألة التي تستدعي وقفة مطولة، أن الملك قال ابن عليهم بنيانا، فقال الذين هم على دين الفتية اتخذوا عليهم مسجدا. وورد أن طائفة كافرة قالت نصنع لهم بيعة أو مضيافا، فمنعهم المسلمون من ذلك وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وذهب البعض إلى أنه يطمس أمر الكهف ويتركهم فيه مغيبين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعمى الله على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلما لهم. وقيل أن الملك أراد أن هو يدفنهم في تابوت من ذهب، فأتاه آت يقول له أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل، فإن من التراب خلقنا وإليه نعود فدعنا، من التراب خلقنا وإليه نعود فدعنا. هذه المسألة كما وردت في كتب التفسير، ولنا وقفة مع حكم بناء المساجد على القبور، اللي هي الشبهة اللي بيكرس بعض الصوفية لها، وخصوصا دين الصوفية قائم على صرف العبادة للمقبورين في مجمله بزعم محبة الأولياء والصالحين، ولا بد عندهم من بناء المساجد على القبور لأن هذا ولي وهذا صالح فلا بد من دفنه في المسجد. ما حكم ذلك؟ وهل يصح الاستدلال بهذه القصة؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما هذه شبهة استدل بها الصوفية، استدل بها الصوفية. العلماء يقولون وقد سمعتم من الأقوال الكثيرة أن تومس الأمر لدى قول أهل الغلبة منهم، لدى قول المسلمين، يقولون إذا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، سقط به الاستدلال. قال من ده؟ هذا حتى لو كان قول أهل الغلبة القهر والغلبة، ده ناس بتقهر ناس، أنا مالي، أنا مقهور مغلوب، هتيجي تقول أنا راضي، أنا مش راضي، ولكن واقع أمر إن أنا مستكره، إن أنا مستكره، حتى لو شفتني بكون ميتة، أنا مستكره، أنا ما وجدت شيء طيب مباح وخفت على نفسي الهلكة. الاستكراه بيلغي الاختيار وبيرفع الإثم والذنب لما يكون قول أهل الغلبة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أقوال كثيرة في المسألة، فيقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. نبحث عن أدلة أخرى، وحتى لو كان هذا في شرعهم إن يصح بناء المسجد على قدر كما تدعي وتزعم الصوفية، هذا ليس في شرعي، ما دليل ذلك؟ عدة أدلة، عدة أدلة. الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع. السنة نهت عن مثل ذلك، عن بناء المسجد على قبر والصلاة في المسجد المنشأ على قبر والبناء عليها إلى غير ذلك، كل ذلك ممنوع، كل ذلك ممنوع ولا يجوز. يقول لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. انظر، فلا يصح بناء المسجد على قبر، النبي صلى الله عليه وسلم نعم مثل ذلك، قال لا، قال والمتخذين علي المساجد، والمتخذين علي أي المتخذين المساجد على القبور، هذا لا يحل، ورد النهي، والنهي للتحريم إلا أن تصرفه قرين. ما هي القرين؟ لن تجد إلا النهي الذي تضافرت عليه نصوص الشريعة والشرع سد الذرائع التي تؤول بالعباد لمواطعة الكفريات والشركيات. لا يحل في دين الإسلام مسجد وقبر أو توحيد وشرك، واحد يقول يا رب وثاني يقول يا أبا العباس، واحد يذبح لله والثاني يذبح للسيد البدوي، واحد يستغيث بالله جل وعلا وأنا يستغيث مثلا بسيدة زينب، لا يحل هذا، لا يحل. فوضع القبر في المسجد صار ذريعة لهذه المحرمات ولهذه الكفريات. روى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، ذكرناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنى على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فعل الأشرار، فعل. فكذا نتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منه. من كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، وذكرت فيها ما فيها من حسن وتصاوير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا واتخذوا هذه التصاوير. واتخذ الشرع لا يفرق بين المتساويين، لا يفرق بين المتساويين. وكان هذا أيضا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فورد النهي الصريح عن بناء المساجد على القبور، وأن هذا فعل أشرار الخلق فعل. ولذلك قال ابن تيمية والإمام أحمد من قبل لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، والحكم الأول، والحكم الأول إذا كان المسجد هو الأصل وأدخلنا فيه القبر ينبش ونخرج القبر، إذا كان القبر هو الأساس وبنينا عليه المسجد قال إما أن ننبش القبر وإما أن نهدم المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد. وأن الحرام الكراهة لو ذكرت هنا هي كراهة تحريمية بس كراهة تنزيهية، لما نقول يكره مثلا أن يكون القبر في المسجد هذه كراهة تحريمية، وتشتد الكراهة أو التحريم كلما كان في المقدمة وكلما كان معظما، وتخف الكراهة كلما كان مهملا وفي الخلق، ولا تخلو من كراهة، ولا تخلو الصلاة من كراهة. ولو صلى الإنسان بغي التعظيم المقبور تبطل صلاته، تبطل. لصلى في المسجد المنشأ على قبر وبغي التعظيم والتبرم بالمقبور هذا صلاته باطلة. أما من صلى وبعد ما فرغ من صلاته عالم بوجود القبر داخل المسجد صلاة صحيحة ولا إعادة عليه، بعد ما صلى انتبه لدى فيه قبر صلاة صحيحة ولا إعادة عليه. فنحن نفرق بين الابتداء وبين الانتهاء في هذه المسألة. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أم حبيبة وأم سلمة رواه الإمام مسلم. يقول القرطبي قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. كان حري بالرجل المفتي إنه حتى يعني يتورع، أنت مفتي لا داعي لأن تفتح الأمة على شخص على فساد، اتق الله. حتى لو كانت المسألة اشتبهت السلامة لا يعدلها شيء، سلامة خذ حتى بالأحوط، لو كانت المسألة فيها يعني خذ بالأحوط احتاط، أنت مفتي أبدا أبدا. مصادمة للنصوص الكثيرة في المسألة. روى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، لفظ مسلم. انتبهوا لأن أحيانا من الموضات اللي شاعت في الأيام الأخيرة أنك مثلا تتكلم على الغنى على الختان يقول لك دلوقتي كلها ضعيفة، تيجي تتكلم على بناء المسجد العربي يقول لك ده الرواية كلها ضعيفة. لا، انتوا كأنه بقيتوا علماء محققين ولا ايه؟ مشكلة. فبقت باب الرد والدفع لأي مسألة يقول لك بيجيبوا حاجات ضعيفة، حاجات ضعيفة، ده كلها في الكتاب والسنة. الأدلة أكثر من أن توحش في الختان وغير الختان كقضية، في النقاب وغير النقاب، عشرات الأدلة، عشرات الأدلة. ما أنتوا هذه قضية. على سبيل المثال إلى الحصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. قال العلماء يحرم الصلاة على قبر والصلاة إلى قبر وبناء المسجد على قبر وبناء المسجد على القبر، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. ولذلك طبعا بس ده أحيانا بتبقى حالات اضطرار، إن تجد مكان زي ما دفن أبو النور دي، ما تعرفش تمشي حتى ولا صاف يقدر يمشي، تبص تلاقي وكأن المقابر لابد عشان تدفن لازم البعض يصعد على المقابر. خلي بحل الطرق يعني قدر الضرورة يصعد الناس اللي هو لابد عشان يدفنوا الميت. ما هنعمل ايه؟ ما المقبرة بجوار المقبرة. وطبعا مش عايزين نخوض في كيفية بيع المقابر النهاردة وازاي بتنباع، ودي قصة تانية، دي قصة تانية دي. فكلها بجوار بعضها البعض، مفيش ممر، مفيش طريق، مفيش طريق. فيكون المرور عليها او الجلوس عليها بقدر الضرورة، لان فينا عن جلوس على المقبرة. الحديث هذا رواه مسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها او اليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي الى عبادة من فيها. وده كان بداية الشرك، كان بداية الكفر، حيؤدي الى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الاصنام، في عبادة الاصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد ذرائع المؤدية الى ذلك، فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجد. انظر هذا اللي بيحدث، روح السيد البدوي كده كل العبادات صرفت لغير الله، تمسح بالاعتاب والحديد وتلمس المدد والبركة، كل ذلك من المقبور اللي لا يملك النفس نفعا ولا ضرا. والرجل الخليفة في احد موالد السيد البدوي وقف في المولد يقول لك السيد البدوي حي في قبره يجيب دعاء من دعاه. ده زي الشيعة زي الخميني، خميني برضه ما هو نفس الاعتقاد، يقول لك الأئمة لهم خلافة تكوينية ومقام محمود تخضع لهيمنتي وسيطرتي جميع ذرات الكون، جميع ذرات خبت وخسرت، انت تركت ايه لله تبارك وتعالى؟ ليه الغلو؟ ليه الغلو؟ نفس القضية. ما هو الشيعة أولاد عم الصوفية، ولذلك لو اختلطت المسألة ما يبقى ليها فعلا شبهة. نفس المعتقدات، نفس المعتقد. الشعراني جعل السيد البدوي في السماء الرابعة، السماء الرابعة، أما الأنبياء يبقوا في، لما هتعود أنت السيد البدوي في السماء الرابعة، مشكلة دي، مشكلة دي. والخلق دي لما تتكلم في أحكام وضوء ولا صلاة تبص تلاقي الفقهاء، أي والله تنبهر تقول ما شاء الله على الفقه، يجوا يتكلموا في مسائل الاعتقاد صورة تانية، صورة خبل كل معاني الكلمة. وده كان من الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، أسد عصفور حقيقة. أنتوا طبعا ما عصرتوهوش ولا سمعتوه ولا شفتوه، كان الراجل أسد عصفور إذا تكلم في تطبيق الشريعة حقيقة يحمد له ويحسب له. تعال شوف الصوفية اللي عند ما تخطرش على البال. وده أحيانا بيبقى وجه التباس، يقول لك ازاي الراجل ده اللي كله فقه مش هيكون فاهم معاني التوحيد؟ فتبص تلاقي الصوفية دخلت من باب الكلام في الحلال والحرام والصلاة والوضوء، لأنه راجل عالم، لأنه فتاه الصوفية. ولذلك هيظل كلام أهل العلم الراسخين الثقات بمثابة نبراس، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. روى الصحيحان عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق في اللحظات الأخيرة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإذا كنا بنقول الشيعة والصوفية أولاد عم فدول برضو أولاد عم أهل الكتاب. أنا بقول لك وأنا في إيطاليا ما صدقتش نفسي والله كل عاملين أبواب كده في الشوارع زي الأبواب بتاعت الصوفية دي اللي في المقابر دي أبوة كبيرة كده مبنية وعملها معمولة بهيئة المسجد لازم فيها واحد مدفوع لازم نفس القضية تمر هناك دي فيها القديس فلان ودي فيها القديس فلان نفس القضية وكلها تصرف لها العبادة من دون الله لا يحل ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في لحظات الأخيرة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وروى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ما معنى وأن يبنى عليه؟ كلام واضح نصوص واضحة جدا ما تلتبس. ولذلك الأئمة الأربعة ده مش واحد دون واحد الأئمة أربعة على حرمة بناء المسجد على قبر حرمة الصلاة إلى قبر حرمة الصلاة على قبر على قبر فده وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. خرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يكتب عليها وأن يبنى عليه وأن توطى بمعنى ما تدساش ما تطأهاش الأقدام. المسائل كثيرة عسى نستكملها في الأسبوع القادم حتى يتيسر لنا وقت نتكلم فيه.